بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر إخوانكم في قناة التبصرة أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نزال واصل من هذا الكتاب الذي هو كتاب وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراه. مؤلفه العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. هذا الكتاب قلت الذي هو كتاب لم يلتزم فيه رحمه الله بمذهب معين، وإنما التزم فيه ما صح من سنن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن والواجبات والأحكام، وذكره في هذا الكتاب، ولم يعتني به بأن يكون ذلك على مذهب من المذاهب الأربعة، بل حرر رحمه الله في مقدمة أن الالتزام بمذهب معين إذا حدث مسلما عن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لا يجوز، ويعرف المقول والأقوال عن الأئمة الأربعة وغيرهم، يجب أن الواحد يطالع هذه المقدمة التي ربما كثير من الناس يظن بأن التزام مذهب معين كأنه أصل من أصول الدين. إذن والصحيح أن الواجب على المسلم أن يعمل بما صح له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها من أمور الدين. إذن لا يختص هذا الأمر بالصلاة، بل هو في جميع أمور الدين من المطلوب إذا صح للواحد منا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث من الأحاديث، فإن الواجب عليه أن يعمل به. لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاحذروه. ولقوله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن وقال تبارك وتعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك. بل هو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وقال في جميع الأنبياء عليهم السلام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات. إذن أمور الشرع كلها وحي من الله تعالى. إذن بما في ذلك هذه الصلاة وغيرها من جميع أمور الدين توقفنا عندها. إذن قراءة بعد فتح قناة. إذن من عناوين هذا الكتاب قوله رحمه الله تعالى: جمعه والضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم. جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر، أي بين النظائر من الصور. النظائر أي المتماثلات، والمراد بالمتماثلات المتماثلات في المعنى، قد تكون آية فيها وعظة وتذكير بالآخرة، اجمعها كذلك مع آية أخرى نظيرتها، وربما آية كذلك فيها القصص يجمعها كذلك مع صورة أخرى كذلك فيها القصص وهكذا. إذن كان صلى الله عليه وسلم ربما لوحظ من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين النظائر أي المتماثلات من الصور، هذا من هديه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف تأتينا الأمثلة على ذلك. قال: جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة. إذن في الركعة أي في الركعة الواحدة. قال: وكان يقرن بين النظائر من المفصل، والمفصل المراد به الأحاديث، عفوا المراد به الصور التي يكثر الفصل بينها، وهي التي تبتدئ من صورة الحجرات إلى صورة الناس. إذن هذه القرية المفصلة من الصور، وله فضل كبير. جاءت في بعض الأحاديث صحت عن النبي أنه يعني ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور أفضل من المفصل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن فقد أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم المفصل من الصور والسلام. والمراد من يقول يبتدئ المفصل من عند صورة الحجرات، وقيل من عند صورة قاف على الصحيح من كلام أهل العلم، وينتهي عند آخر صورة من القرآن، هذا يقال المفصل من الصور. قيل سمي المفصل لأنه يكثر الفصل بين صوره بالبسملة، سمي لأجل هذا ماذا المفصل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث كان يقرن بين النظائر من المفصل، فكان يقرأ صورة الرحمن والنجم، صورة الرحمن والنجم يقرن بينهما في ركعة، واقتربت والحاقة كذلك في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسال سائل والنازعات في ركعة، ويل للمطففين وعبث في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان إلى الشمس كبرت في ركعة. إذن هذا الإقران منه صلى الله عليه وسلم في ركعة، هديه صلى الله عليه وسلم، فمن تحراه وعمل به فإنه يكون ذلك يعني تحريا منه لما تحراه النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي وهدي من هديه. والحديث كما هو عندكم مخرج في الصحيحين، فهو البخاري ومسلم، حديث أخرجه الشيخان، نعم، فهو حديث صحيح. وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال، بين الصور من السبع الطوال كالبقرة، رحمه الله، كالبقرة والنساء وآل عمران، كالبقرة والنساء وآل في ركعة واحدة، وهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في ركعة واحدة من صلاة الليل، مقال صلاة الليل من قيام الليل، المراد بصلاة الليل هي ماذا؟ قيام الليل، لا يدخل بذلك العشاء أو راتبتها، لا، وإنما المراد به قيام الليل ما بعد راتبة العشاء مما ربما الشخص تعوده في ليلته أن يعني يقوم به الليل من ربما 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات إلى 11 ركعة، هذا هو الذي يسمى قيام الليل. فكان صلى الله عليه وسلم يقرن أحيانا بين البقرة والنساء وألنا، هذا ثبت عنه في قيام الليل، نعم. وكان يقول أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القيام، بمعنى أن الصلاة ما هو الأفضل منها؟ هل الركوع؟ هل السجود؟ هل القيام؟ إذن هذا الحديث كأنه يعني يقسم في هذا النزاع الذي بين أهل العلم، كما قال أفضل الصلاة طول القيام، طول القيام أي كون الإنسان مثلا يطيل قيامه، يطيل القيام، على أنه نبهنا في الحصة الماضية على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ سورة طويلة ماذا ركع ركوعا قريب منه، والسجود يكون قريب من ركوعه، ولم يكن هناك يصلي ربما بركعة طويلة بسورة طويلة طويلة جدا ويجعل ربما ركوع قصير جدا، هذا ليس من هدي النبي، لذلك فكل سورة يناسبها ما يناسبها من الركوع ومن السجود، وإذا أقال القيام كذلك يكون أيضا الركوع أيضا طويل، ليس تماما مثل القيام ولكنه قريب منه، ولا يكون اختلال وتباعد بين طول القيام وهذا الخلق بهذه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه منتشر وشائع وكثير. إذن وكان أحيانا نعم يجمع بين الصور من السبع الطوال، السبع الطوال هي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، إذن هذه تسمى من الصور السبع طوال. ثم يأتي بعد ذلك المئين من الصور. إذن السبع طوال كان صلاة الظهر يجمع كما ثبت عنه من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام وصلى بالبقرة، فقال قلت يركع عند الآية 100 ثم دخل النساء ثم عاد إلى عمران إلى آل عمران. وبهذا كذلك يستدل بعض أهل العلم على جواز التنكيس أحيانا، لأن ترتيب المصحف بقرة أولا ثم آل عمران ثم النساء. لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة المقول عنه أنه انتقل من البقرة إلى النساء ثم عاد إلى آل عمران، فربما استدل. ولكن هديه الدائم والأكثر أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يرتب الصور وحتى يوالي بينها إلا نادرة يرتبها، بمعنى يعني ما كان في الترتيب أولا هو إذا قرأ بعده فليقرأ بعده يعني الصورة التي تليه، هذا أكثر من هديه صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعضهم لأن إنسان قرأ بصورة الناس فيرجع إلى البقرة الرطعة الثانية، يعني أن يقرأ الصورة الرطعة الأولى بصورة ثم الرطعة التي بعدها بالصورة التي تليه. وأما إن فعله أحيانا بأن قرأ بصورة وفي الرطعة الثانية قرأ بالصورة التي قبلها، فإذا فعله هكذا على سبيل القلة والندرة فممكن جدا يلتمس له من هذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني المشروعية، يعني يمكن أن يقال أنه مشروع وجائز إذا فعل على الوجه. وأما إذا أذامه أكثر منه فنقول له خالفت السنة، نقول له خالفت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي دوم عليها وأكثر منها. إذن الأفضل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الصلاة طول القيامة. شوف كلمة إن قلت أفضل الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القيامة. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال سبحانك فبلى. إن كان صلى الله عليه وسلم إذا قرأ آخر سورة نعم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، زاد بعدها قوله صلى الله عليه وسلم سبحانك فبلى. إذن هنا فقط وليس يقاس عليها غيرها من المواضع التي تشبهها. بعضهم يقول كذلك في قوله تبارك وتعالى عن أليس الله بأحكام الحاكم؟ لا، ليست في هذا الموضع، ثبتت نعم هنا ولكن لم تثبت في هذا الموضع الآخر. إذن كان يقول أليس ذلك بقال عن أحكام قال سبحانك فبلى نعم، ولا يقولها في بعدها. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. إذن عندما يقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى في أي سواء كان في فرض أو في نفل، الظاهر أنه سواء كان في فرض أو في نفل نعم، يقول سبح اسم ربك الأعلى ويقول في نفسه صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى نعم. قال جواز الاقتصار على الفاتحة، جواز الاختصار على الفاتحة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، العشاء الآخرة هي العشاء، العشاء الآخرة العشاء، يقال المغرب العشاء العشاءين نعم، العشاء الآخرة والمغرب العشاء، العشاء المعروف عندنا العشاء الآخرة. وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتن من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى أي أن معاذ رضي الله عنه أطال القراءة، أطال في بعض الروايات أنه كان يقرأ بالبقرة، أطال فلما طال على الفتى انصرف من خرج مصر الفتى، هذا ربما كان مزروب كان ماشي كإلا أخذك، فانفتل من الصلاة فصلى في ناحية المسجد الفتى، وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق. إذن معاذ بن جبل عندما سمع بصنيع هذا الفتى قال هذا الكلام، قال إن هذا به لنفاق، هذه ما يعمل إلا المنافقون. المنافقون هم الذين ربما إذا كانت الصلاة طويلة تصرفوا مثل هذا التصرف، يعني ربما خرج منه ثم بعد ذلك يقال إن هذا قد صلى منفردا خلف الصف، ممكن يقال هذا الكلام لأنه طبعا خارج من الصلاة وذهب إلى ناحية المسجد وصلى، لم يخرج من المسجد إنما صلى يعني في ناحية من نواحي المسجد ثم بعد ذلك ذهب لطول الصلاة إلى آخر ذلك من إخوانه. عن هذه الصورة عقله فعلة اليوم، فقلنا لصاحبها أي صلاة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الإنسان الذي يصلي خلف الصف والإمام يصلي سواء كانت نفس الصلاة التي يصليها أو ربما تذكر صلاة سابقة، بدل مثلا نسيت الظهر صرنا نصليها بسرعة ونلتحق الإمام، ولا ممكن جدا كان هو في نافلة من نوافل تحية المسجد مثلا أو راتبة والإمام شرع في الصلاة، شرع الإمام في الصلاة نعم، وبقي مشتغل به يركع ويسجد الإمام يركع ويسجد أمامه، نقل صلاة هذه باطل. حكمت علينا الصلاة الحاضرة باللغو وصارت ملغية، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وألغتها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا أقيمت الصلاة، الصلاة المراد به الصلاة الحاضرة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن أي صلاة يصليها المرء حتى ولو كانت قلت تذكر مثلا قبل صلاته بأنه يعني نسي مثلا، ما لكم جاء إن شاء الله مسألة. إذن قلنا يعني الشخص الذي هكذا حاله صلاته حكم عليها بأنها بطلت، يعني الصلاة في المسجد أذن لهذه الصلاة التي هي تقام الآن وإمام راتب، وأما إذا كان طبعا ربما في مصلى من مصليات يعني مصليات معروفة في مسجد صلى جماعات جماعات تجدون هذا، فهذا ليس كلام فيه وإنما الكلام في المسجد فيه إمام راتب وربما في جماعة راتب وكذلك، فإذا يعني أقيمت الصلاة التي أذن لها وحضر الناس من أجلها واحدة من الصلوات الخمس فلا يجوز لشخص أن يشرع في صلاة ولا أن يتم صلاة إذا كانت تفيده تكبيرة الإحرام مع الإمام. إذا كان هذا الإمام يشرع في الصلاة الحاضرة وهو مازال مشتغل بصلاة من الصلوات ولو كان فيها فضلاً عن أن يكون يدخل في الصلاة وهو أصلاً يعني الإمام تقام الصلاة هو يشرع ويدخل في الصلاة مهما كان لا يجوز. وما ممكن إنسان بعض الناس ممكن يعني هو في آخر أجزاء الصلاة ممكن في تشهد منه أو ممكن أحياناً في ركوع ثاني ولكن هو يعلم من حال الإمام أنه يعني بعد إقامة الصلاة يرتب الصفوف ويسويها وينتظر، بل بعض العلماء ممكن جدا قد يعني إذا ما كثرة المصلين المشتغلين بالصلوات ممكن جدا كأنه ينظر في حالهم فيتراخى شيئا ما كأنه يتحرم أن يكملوا صلواته، فهو يعرف هذا للإمام فكأنه أكمل صلاته فلا بأس ذلك. ليس مجرد ما تبدأ الإقامة أو الإنسان يعني يخرج من الصلاة فيها، لا، بل ربما مجرد ما يشوف الإمام جاء ولا تمرق الناس ما يفعلون يعني يتحرك هكذا هو يبطل صلاة، لا، إنما يعني قلنا إذا كان يحتمل هذه الاحتمالات يعرف أن الإمام يسوي الصفوف معتني بتسويتها وربما يستغرق في تسويتها وقتا، هذا هو المطلوب، لا يستغرق في تسويتها وقتا يسع إلى أن يكمل صلاته وقت أن يقول هذا كافي بأن أكمل صلاتي وهو ربما شرع ركع فيكمل صلاته يكمل صلاته نعم ويسلم، وسوف ربما يدرك على حسب تقديره الإمام، هو ربما لم يرتع بقي له شيء يسير، ولكن لا يشرع الخاص إذا أقيم صلاة جديد. وأما إذا أراد أن يخرج، نعم قلت كان أما جمع لهم بعد ذلك كان أما كان يخرج هنا وهنا كذلك، نعم قلت فإذا أراد أن ينصرف من الصلاة الحاضرة أو إذا كان في تشهدها وإنها يخرج منها بالسنة عاد، ولكن إذا كان قائما ينوي بأنه قد قطعها ودخل في الصلاة الحاضرة، يعني ينوي بأنه خرج منها، لأنه قال بعض أهل العلم أنك تسلم ولو كنت قائما لأن حق القيام سماح للصلاة، إذن يعني ينوي أنه قطعها ثم يخرج منها ويكبر تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة الجديدة. قلت إذا كان مثلا أيضا قلنا لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الشخص إذا وجد الصف قد اكتمل بمعنى من جهتين ما في مكان لإتمام الصف الذي قمه وجمسه، هو لكل حال عنده خيارات، من بينها ممكن جدا يحاول أن يجد فرجة في الصف، وأكثر حوال الناس اليوم يعني يجد فرجة، أكثر ذات على كل حال لا يتراصون في الصفوف، يجد الصف ربما مازال بقي فيه، يعني ممكن جدا لو أن الشخص مثلا تخيل موضع في فرجة صف ويجد هذا أحسن ما يفعل، أو أنه يعني ينتظر قليلا سيما إذا كان في أول الصلاة فسوف يلتحق به من يلتحق، على أن هناك على كل حال يعني قول لبعض الفقهاء مرجوح هو أن يجذب أحدا من الصف لا يجوز، وإن وجد وتيقن بأنه ممكن ما في احتلال أحد سوف يأتي لا يتوقع، فأحسن كذلك من هذا أن يتقدم إلى الإمام فيصطف معه إذا وجد طريقا إلى ذلك، في بعض الأحوال ممكن يجلس ذلك، ولكن إذا هو أجاب إلى أن يختار الصفوف ثم يتقدم الإمام فليصلي، قلت لهذا الطريق أن يحاول أن يجعل يعني ما بين المصلين يجد له مكانا ولو مع شيء من التضايق فسوف تتراص الصفوف، نعم هذا أحسن ما يعني، ولا يجذب أحدا من الصف، قلت قال به بعض الفقهاء ولكن خير منه أن تبحث عن مكان بين المصلين فستجده إن شاء الله. إذا قلت حالة الفتاة أنه صلى منفردا خلف الصف فيحتمل أنه لم يكن يعلم الحكم، ويحتمل أنه لم يأتي بعد ذلك النهي عن الصلاة المنفردة خلف الصف، وقلنا فيما سبق يستثنى من صورة المنفرد خلف الصف ماذا؟ المرأة، يعني قلنا أن المرأة ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن جدته مليكة صنعت طعام لرسول الله فأكل منه فقال قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت إلى حصير لنا قد سد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله وقلت أنا ليتي من وراءه، والجدة من ورائنا والجدة من ورائنا وحدها طبعا، فالمرأة إذا كانت وحدها في الصف هي مستثناة من قوله صلى الله عليه وسلم صلاة لمنفرد في الصف، إذا قال وكان معاذ يصلي مع رسول الله معناها يعني يمشي يصلي مع النبي في مسجده، ثم بعد ذلك يمشي قبيلته بني سليم لهم أبعاد على المسجد، وربما منهم من ذوي الأعذار ناس الكبار المسلمين المرضى إلى آخر ذلك فيصلي بهم، وتكون صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة، والثانية ينويها ماذا؟ نافلة، الثانية ينويها نافلة وهم مفترضون خلفه، هم أي أهل قبيلته مفترضون معناه يصلون الفرض وهو إمامهم وهو متمثل، إذن ما أخذ من هذا كذلك دليلا على جواز اختلاف نية الإمام عن نية المأموم، معلش أعود فقط على إلى مسألة تتعلق بما كنا فيه قبل، نعم دون شخصة قبل أن يشرع مع الإمام في الصلاة هذا. تذكر أنه مثلا هو الآن يريد أن يصلي العصر، تذكر أنه ما صلى الظهر، ماذا يفعل؟ يروي هو أن الذي يصلي خلف الإمام الظهر، ثم بعد أن يسلم الإمام يقوم ليصلي العصر، ولا شيء، يقوم ليصلي العصر. نعم. قال: وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وهذا كان يعني زيدهم، معناها لم يفعله مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فعله مرات عديدة، فصلى بهم وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طلع على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد. الفتى أقلق وشاف الصلاة ربما طويلة يمكن تحبسه عن غرضه، ماذا فعل؟ خرج من الصلاة ومشى صلى خلف الصف وذهب، وخرج أخذ بخطام بعيره وانطلق، فلما صلى معاذ ذكر له ذلك، يعني خبروه بأن الفتى هو الذي فعل، خرج من الصلاة ومشى صلى خلفه وذهب، فقال إن هذا به لنفاق، يعني هذا العمل يعني هكذا ذكره معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال هذا ليس من أعمال، هذا ممكن المنافقين هم الذين يفعلون هذا، يعني الصلاة الطويلة ممكن جدا لا تساعدهم إلى آخر المال. قال إن هذا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعت، يعني سوف أرفع أمره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفتى وإذا معنى كذلك الفتى أخبر بأن معاذ قال فيه أنه منافق، وأن يتهم شخص بالنفاق وليس منافق هذا لتهمة كبيرة جدا. الصحابي رضي الله عنه مهما كان ولو كان في سن هذا الفتى فإنه لا يرضى ذلك المسجد أن يقال عنه أنه منافق. نعم. إذن قال وأنا أي الفتى يقول وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع، فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى. إذن النبي عليه السلام دا معاذ رضي الله عنه قال هذا الفتى صلى خلفي وده ما شرع الصلاة والفتى منها خرج منها قطع الصلاة وخرج، ما هناك مصور معين يعني يمكن له للشخص مثلا أن قال. فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل على الله، يطيل المكث عندك معنى العشاء الآخر وعليه الناس بعدها يذهبون إلى النوم، فهو يطيل المكث مع النبي عليه السلام ثم بعد ذلك يرجع إلى قومه ويصلي لهم العشاء ويطيل العشاء ثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، معناها تفتن الناس هكذا عن دينهم، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم توجيه عمل معاذ رضي الله عنه، ويعني يبين له كيف يكون الشخص سيما مع من كان في هذا السن فإنه يقربهم الإسلام وربما كذلك يسهل عليه من أحكامه ومن أعماله. نعم. قال وأنا قال نعم فأخبر معاذ بن جبل فقال للفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس عندي وتجعلهم ربما ينفرون عنه ويبتعدون عنه ويجدون في ذلك فتنة، يعني ينفر الإنسان العكس يعني يقرب الدين الناس ويسهل عليهم كثير الأمور. نعم. من غير إخلال بالأحكام. وقال الفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، سمعنا ما هو عمل كيف تصنع ممكن تتذكر عندك خلل والعلاج. قال أقرأ الفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري، وهذا هو محل الشاهد الذي أورد من أجله يعني المؤلف رحمه الله ماذا يعني هذا الحديث الطويل جواز الاقتصار على الفاتحة، لم يذكر له أنه قرأ بسورة، قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة نعم في دعائي في سجودي قبل أن أنصرف من الصلاة نعم وأعوذ به من النار وإني لا أدري وإني لا أدري ما دلنا تصح ودلنا معك أنتم ما الحديث ما أدري يعني هذا الحديث ما أدري هذا الحديث يعني ما موضوعه كلما استحدثان بحديث أنا أسمع فقط دندنة ولا أعرف تفاصيل كلام ولا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذلك ما نتكلم بعد في الموضوع الموضوع الذي تشكوك منه شكاً من معاذ رضي الله عنه قال فقال الفتى ولكن هذا الفتى بعد أن أكبر كلامه قال ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد كبروا أن العدو وقد أتوا قال فقادموا فاستشهد الفتى إذن قال له أي معاذ قال إذا قدم القوم أنها يعني العدو إذا قدم وقامت المعركة سوف يراني الفتى وهل سوف إذا رآني في المعركة يعني سوف يطيب له خاطره بأن يسميني بعد ذلك منافقا أم لا؟ لأن المعارك أحيانا نعم يتبين فيها المنافق لا يكون في أول نعم المنافقون يودون أن لا تكون هناك جهاد وقتال كيف يخرج القتال من أجل أن يموت وإذا كانوا في المعركة فإن الغالب يكون في آخر الصفوف ويهربون عن منطقة خطر وهذا أحوال المنافقين وأما المسلمون فإنهم طبعا يعني لا يهمهم إذا مات واحد منهم شهيدا بذلك هو الذي يتمناه ويرجوه والمنافق ليس له هذا إذن يقول إذا قدم القوم أي إذا قدم العدو الذي نحن في انتظاره وقامت المعركة سوف يرى معاذ أأنا منافق أم أنا يعني أسلم قال ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا قال فقدموه فاستشهد الفتى استشهد الفتى استشهد من مات في المعركة شهيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك جمع النبي صلى الله عليه وسلم فأنه ذكر معاذ هذا الشخص الذي كنت تقول فيه أنه منافق ما فعل يعني ما فعل بعد المعركة ما النتيجة إذن ما فعل خصمي وخصمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت معاذ رضي الله عنه يقول صدق الله وكذبت كذبت بمعنى فيما اتهمته به ولم أكن مصيبا أخطأت في أن قلت أنه منافق إذا قال استشهد استشهد أي استشهد الفتى إذا ما دام استشهد فليس منافق نعم نعم
تدلنا بأن الإطالة
ولكن تدعون احنا قلنا ان معاذ رضي الله عنه يعني كان يطيع اول المعمله يطيع المعمله ويرجع الى قومه فيصلي بهم وكذلك قلت بعد الوقت انه كان يصلي بهم بطوال السور حتى روي انه صلى بالبقره اذن فهذا لا شك ان يعني ربما يصعب ويكون فيه ما فيه من مشقه وقد جعل الله تبارك وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة أول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في نفسها فيها ما فيها من الطول ثم هو يبقى مع النبي عليه الصلاة ثم يعود إلى قومه وهذه الصلاة صارت عشاء إذن فإذا كان هذا النوع ما في يقال فيه مثل هذا يقال فيه مثل هذا يعني كائن متمعن ولو في زمان هذا مثل شخص ممكن جدا يعني يؤخر صلاة العشاء ثم بعد أن يؤخرها كذلك يطيلها طولا ربما يظهر على الناس انهم لا يحتملونه وكانت مناسبه ممكن يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وجد للنبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ان هذا العمل يعني المواصله عليه لا يليق ولا يجوز فيعني هذا الفتى لما تحاكم ابن اسمه معاذ بن جبل جاء الله عز وجل بذلك مخرجا له. وأما أن مثل أي إنسان ممكن يصلي صلاة نحن صلاة طويلة لا نعرفها أولا، لا نعرف من يصلي صلاة طويلة التي ممكن يشتفى منها، وإنما الناس لم يصلي الآن صلاة يعني أكثر أحوالهم أن يقال فيها ممكن أنها صلاة متوسطة، ولكن أكثر ما يصلي صلاة يعني فيها إيجاز وكذلك ربما حتى يعني سرعة في الأكثر الأحيان أنهم يسرعون بحيث ربما الواحد يعني حتى في صلاة الصبح اللي معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك صلاة الظهر، صلاة الظهر كان الرجل يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب الرجل إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع إلى بيته فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أو في الركعة الأولى من صلاة الظهر هي صلاة الظهر. نحن أحيانا بعض المساجد ممكن جدا يكبر تكبير الإحرام وربما أنت خارج المسجد تسمع صوته ممكن جدا ما تلحقش على وأنت خارج المسجد قادم إلى المسجد متوضئ ممكن ما تدرك الإمام إلا وراكعا أو راكعا من الركوع أو ربما يعني فاتك الركوع. هذه حال المسجد. نعم قلت هناك أماكن نجمع على هذه الأماكن. قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، الجهر والإصرار نعم الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها، الجهر والإصرار في الصلوات الخمس وغيرها الصلوات الخمس من الصلوات المفروضة. وأما ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات أي النوافل أي النوافل لا يستقدم فيها لعلكم تقولون فإن أما تسمى فراغة فإن لو تقدمتم قلت الجهر والصلوات والإصرار في الصلوات الخمس. أولا يعني ربما بعضنا قد يحتاج إلى أن يبين له ما حد الجهر أو ما منتهى الجهر وما هي الصفة من الصوت الذي يقال فيه أنه جهر. إذا أقول أي الإخوة الجهر حده أن تسمع من بجوارك قراءتك أو أذكارك أو كلامك إذا لا تجهر التجهر على أنه طبعا هو درجات يعني الإنسان يرفع صوته فلما نحن نتطلب رفع الصوت بهذه الطريقة مثلا حتى نسمع كل من هو حاضر هنا فأحيانا الإنسان يكون يصلي فيرفع صوته حتى يسمع جيرانه فهذا يعني زيادة الجهر. ولكن حده أن تسمع من بجوارك إذا ما يسمعش هذا ليس جهر. لذلك أنت مثلا إذا قام يصلي وحده وبغى يجهر في الصلاة مش لابد يعني كثير من سبق يسمح مثلا يعني يجود فعلا هو الإمام كثير منهم يعني هو مسبوق جهر مثلا في صلاة الصبح اسمعوا بعد ما ينصرف الإمام من الصلاة يقوم هو ليقضي الركعة التي بقيت عليه يصلي كأنما هو الإمام. لا لا بس إذا قال إنسان مثلا الحمد لله رب العالمين هذا جهر هذا جهر يسمع فقط من بجواره يكون هنا قد جهر وجهر في الصلاة. وأما السر فحده أن تسمع نفسك تسمع نفسك وربما ارتفع السر حتى كان هو أدنى الجهر. ربما حصل منه أحيانا أن تسمع من بجوار زين إذا كان ربما يعني واضف وتواضف كذلك ولا هو جالس متجالس بحيث يعني سمعه أذنه قريبة منك بل ربما هو كذلك يعني يتسمع. إذن هذا هو السر. وليس من السر جيدا أن الواحد منا كأنه يعني هذا يقع لكثير منا خصوصا في سورة الفتح، سورة الفتح لأن الكل يحفظها يشعر نفسك أنه راه يقراه وما راهش يقراه إلا شريطها فقط راه يمر في المخيلة نتاعك. وراه الشيطان لعب به في ديك اللحظة واحد لا يقرأ وما راهش يقرأ. لابد أن يقرأ الفاتحة قراءة هكذا. هذه قراءة سر. إذا كان الإنسان مثلا كان يعني شيء آخر كان كثير ناس ممكن جدا أراهم يتحرك ولكن ليس فيه صوت الحرف، لا تحرك الشفاه ذلك فقط. وقلت الصورة الأخرى التي هي أنه أصلا لا يتحرك، شعر باللي فاتح يسمر ولكن ما يتحرك لحدش. لا، قراءة الإخوة لا بد الإنسان يتحرك فيه المخارج، أن تتحرك المخارج في القراءة السرية. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفون قراءته بالإعراب لحيه، كانوا يعرفون قراءته في السرية بالإعراب لحيه. ما لحيته كانت تضطرب واللحية ما هي المخارج تتحرك تبع للمخارج. بل وكان أحيانا يسمعهم الآن، يسمعون الآية أحيانا، من كان يقول مثلا مالك يوم الدين إياك نعبد هكذا، ربما أحيانا كان يفعلها. وهذا يعني عادي لو فعله من فعله. نعم، بل حتى قال بعضهم إذا كان مراد الإمام أن يعلم ورفع صوته نعم بالفاتحة كلها، فيعني ذلك لا يخرج الصلاة عن صفتها. نعم، إذن هذا هو الإسراج. وإذا أقول مرة أخرى ليتنبه الواحد منا عند قراءته خصوصا السري. ورأيناه بعضهم تسمح تتنفس نتاعه، تنفس نتاعه ثم ما تسمعش قراءة، تسمع النفس يعني يطلع له، ولكن القراءة ما تسمحش. إذن أولى أن تسمع القراءة إذا كان لابد، ولا ترى له تحرك لشفته براقب الإنسان نفسه خصوصا. فالذي عليه الأكثرون من أهل العلم أنه لا قراءة حتى في السرية إلا بأن تتحرك يعني الشفتين. لا أقول الشفتين باعتبار حقا لا بد أن تتحرك، وإنما أن تتحرك المخارج بعامة. نعم،
ما
كان أن الواحد على كل حال طبعا إذا دخل المسجد وجد الناس مشتغلون بالبدع المعروفة، مثلا يقرؤون مثلا ممكن الأذكار، ممكن يقرأ الحزب الراشد، ممكن لا أخذ ذلك مما يقرؤونه. وأراد حقه أن يعني أن يكون بعيدا عن كل ما يشوش عليه، لابد أن يتحرى من المسجد الموضع الذي ممكن يساعد على ذلك، يبتعد عن مكانها، يتطرف في ناحية من نواحي المسجد فيصلي صلاته. نعم، أو يكون بحيث ربما يعرف بأنها ربما الصوت في هذه الصورة قد لا يكون له تأثير كأي صوت مرتفع، فما لو كان مثل الإنسان يعني بجوار آلة ولا شيء يتحرك. نعم، وأحيانا كل حال يكون يعني إنسان مستحيل يكون معها يستطيع أن يعني يقرأ ويسمع صوت انتهى السمع هذا يعني في موضع بحيث ممكن تسبق إليه الأصوات فتسمع أكثر ما تسمع صوتك، تسمع قراءتهم أكثر ما تسمع قراءتك. فأنت في هذه الحالة لا بد لك أن تتحرى الموضع الذي يمكنك من أن تقرأ وتسمع من قراءتك. إذا قال الجهر والإسراع، الجهر والإسراع متضادين. قلنا أن الجهر يعني أدناه وأقله أن تسمع من بجوارك، هذا أقل حالة لإحداث تسمع. وإذا زاد وربما الإمام أحيانا يحتاج إلى أن يزيد منهم، من يشوف المصلين أمامه صفوف نعم، فلا بد عليه أن يسمعهم، وإمامهم لا بد عليه أن يسمعهم حتى يعني يكونون في الصلاة يعني مشتغلين بسماع قراءة إمامهم. قال وكان صلى الله عليه وسلم، إذا قلت هذا على كل حال في صلاة الفريضة وصلاة الفريضة سوف التفصيل فيها. المؤلف رحمه الله اهتم بها والحمد لله على الأمور التي يعني ربما قد أقول فيها أن فيها إجماع المسلمين، على أن مثلا صلاة العشاء الركعتين الأوليتين منهما بالجهر والمغرب كذلك، والصبح ركعتاه بالجهر، وأما صلاة الظهر والعصر فهي بإسراء، هذا بإجماع المسلمين، لا يختلف المسلمون في الصلاة معروف، ولكن باقي ممكن بعض التفاصيل التي لعلنا إن شاء الله سوف من خلال الحديث نتطرق إليها. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في صلاة الصبح، يجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب والأخريين من العشاء. وكانوا يعرفون قراءته فيما يسر، فيما يسر به باضطراب لحيته، اضطراب لحية، إذن تحركها، هذا هو الذي كان يعرفون بأن النبي يقرأ، وإن كان يخفى عليهم أن يعرفوا أعيانا ما يقرأ، ولكنهم يعرفون بأنه مشتغل بالقراءة، وبإسماعهم إياهم الآية أحيانا. إذن ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما رفع صوته يعني أكثر من السر فجهر بالآية ربما أحيانا فيسمعونها منه. وكان يعرفون نعم، وكان يجهر بها أيضا في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة كانت قراءته صلى الله عليه وسلم الجهر كما هو إلى الآن موجود الحمد لله من صلوات المسلمين، والعيدين كذلك، وصلاة الاستسقاء والكسوف، هذه الصلوات معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر فيها بالقراءة. الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل، إذا قلنا دائما صلاة الليل مراد به ماذا؟ قيام الليل، قيام الليل اللي هو الصلوات التي يصليها المسلم نافلة تطوع، ليست واجبة بعد صلاة العشاء، وإن كان من عادته أن يصلي الراتب ويصلي الراتبة، وإن كان مسافرا مثلا، إنسان مسافر ليس واجب عليه قيام الليل، وليس سنة أن يصلي الراتب، راتبة نقولها للصلوات التي تكون مقرونة بالفرائض، والتي ثبت منها عن النبي 12 ركعة، وفي بعض الأحاديث 10 ركعات، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الفجر، هذه قلنا الرواتب، هذه يقال لها الرواتب، هذه الرواتب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في السفر، بل كان يقول عبد الله بن عمر لو كنت متنفلا لا أتممت، لو كنت متنفلا لا أتممت، مقرونة بالفريضة، كيف أنت الفريضة ما تتممها ثم تصلي قبلها يعني زيادة ركعة، إذن فلم يثبت ذلك السنة في كل من سافر إلا يصليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاتها ليس تكاسلا وإنما هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل وكذلك في الصحة. وأما الذي ثبت عنه من نوافل الصلاة أنه كان يفعله في سفره، كان صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر ويصلي راتبة الفجر ويصلي كذلك قيام الليل، كان يصلي قيام الليل، هو الذي كنا نقول في الأحاديث أنه كان يصليها كما تقدم لنا ماذا على الراحل، أحيانا يعني كان راحلته يصلي عليه ويجعل قبلته هي جهته، جهته هي قبلته، من الجهة توجه لها لا يبالي أن يستقبل القبلة، ولكن يقول الله أكبر ورمش. واستفاد من أهل العلم كذلك أن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا كما هو في فريضة، لأنه كان يصلي وجلس على راحلته. نعم، إذن فقلت قيام الليل يقال لما عدا الرواتب من النوافل التي يفعلها الشخص في الليل ويختمها بالوتر، الوتر ممكن الإنسان يقول هذا حسب ما جلس له، يصلي 4 ركعات ويوتر بواحدة، أو يصلي مثلا 6 ركعات ويوتر بثلاثة يكون صلى 9 ركعات، أو يصلي مثلا 4 ركعات ويوتر بثلاثة يكون صلى 7 ركعات، وهذا إذن وإذا استمر على هذا سواء في الصيف أو في الشتاء نعم إنه يكون قد أخذ حظه من قيام الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإن دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم مكفرة للسيئات من هات عن الإثم من هات عن الإثم نعم. إذن ويختم الوتر هذا هو الذي يسمى ماذا قيام الليل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بل كان ربما إذا مع وتره من الليل صلى من النهار 12 ركعة نعم. إذن قال الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل وأما في صلاة الليل فكان تارة يسر وتارة يجهر وكان إذا قرأ وهو في البيت يسمع قراءته من في الحجرة إذن هذه سنة رسول الله يجهر أحيانا ويسر أحيانا ولكن دائما الجهر لا نتصوره إلا جهرا طبعا يعني أعلاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن جدا أن يسمع من في الحجرة التي هي في بيت إصلاص إذن وكان ربما رفع صوته أكثر من ذلك حتى يسمع من كان على عريشه أي خارج الحجرة وبذلك أمر أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وذلك حينما خرج ليلة خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي يخفض من صوته ومر بعمر بن الخطاب رضي الله عنه ويصلي رافعا صوته فلما اجتمع عنده أي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك قال قد سمعت من ناجيت يا رسول الله هذا تعليق المكر وجوابه للنبي صلى الله عليه وسلم بل مررت بك وأنت تصلي وصوتك منخفض جدا جدا نعم قل يا رسول الله يعني كأنه يقول له يعني خلاص المقصود بيرفع الصوت هو يعني أنني أتكلم وقد يعني كنت في المناجاة والله عز وجل قد سمع يعني كلامي ولو كان ربما حتى أخذنا فقال يا رسول الله نعم وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك قال يا رسول الله أوقظ الوسنان وأخرج الشيطان هذا المقصود من هذا الرفع أوقظ الوسنان النوم الوسنان النوم أوقظ الوسنان وأخرج الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر أخفض من صوتك شيئا معناها إذن صلاة الليل تكون بين لأن الإنسان جعل على التراب هذا هو دليله أي ليس منخفض جدا وليس كذلك مرتفع ارتفاعا كبير فهو بينهما وكان يقول الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة والصدقة ماذا قال الله عز وجل فيها قال إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير حتى قال بعض أهل العلم إن حب الصدقات محمول على الصدقات الواجبة الصدقة الواجبة التي ربما ليس للشخص فيها مزية ولا يظهر فضله ولا شيء منه الصدقة الواجبة معناها الصدقات التي يخرج الأغنياء في أموالهم حق معلوم واجب عليهم أن يخرجوه من المساكين الفقراء إلى آخره وأما صدقة السر اللي ممكن نعم في الشخص يعني يظهر مزيته ويظهر إحسانه وما إلى ذلك فماذا وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم هذا هو الذي قال الله عز وجل إذا الجهر بالقرآن لذلك قال الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة وما يكون يعني الجهر الذي ممكن قد يؤدي بالشخص لأن يسمعه الناس من خارج البيت وما إلى ذلك فيبقى يعني كأنه يعرض نفسه للرياء ونحو ذلك يعني ماذا يخفي ويكون ربما أحسن لنا إذن قال ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات إذن أقول كذلك تنبيه كان بعض الناس على كل حال لا يزال يعني في أهله يأمر امرأة مثلا بأن تصلي سرا في يعني مغرب والعشاء والصبح هو على الصحيح، على الصحيح خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة كالرجل تسر فيما يسر فيه وتجهر فيما يجهر فيه. المرأة في صلاتها كالرجل لا فرق، تجهر في صلاة الصبح وتجهر في صلاة المغرب وتجهر في صلاة العشاء، وفي بعض الصلوات تسر، في بعض الركعات كذلك تسر. المرأة لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. كانت صلاة خاصة بالنساء وصلاة أخرى تختلف خاصة بالرجال. نعم، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الآن والتي نقرأ لها هذا الكتاب، سواء هذا الكتاب يعني استفادت منه امرأة في الأحكام من غير استثناء كالرجل تمام بتمام. المرأة تجهر، نعم هناك فتاوى لأهل العلم أن المرأة إذا شعرت مثلا بأنه في بيتها بعض ممكن أجانب، بحيث إذا سمعوا قراءتها حصل لهم بها فتنة توقعت مثلا، فهي تخفض من صوتها بحيث لا يسمعها فقط، وليس من ذلك السقوط الجهر عنها، ليس من ذلك السقوط الجهر عنها. المرأة إذن تقرأ كما يقرأ الرجل. إذن الناس يقول لها المرأة ترفع صوتها في مختلف الأماكن إلا عندما تأتي الصلاة تقول لا أخف بين صوتها وصلي سرا والواجب لي كذا. من العلماء قال النبي أن صوت المرأة عورة، هذا ما قال بعضهم، وبعضهم قال ليس صوت المرأة عورة، ولكن على الصحيح صوتها عورة بالنسبة للأجنبي. إذن لذلك المطلوب منها أن تبالغ في الستر في لباسها في صوتها وكل ما ممكن من شأنه أن يجعل الناس يفتتنون به ولو بصوتها. لذلك الله عز وجل أمرهن بقوله تبارك نهاهن وقال ولا تخضعن بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولا تخضعن بالقول معناها أن المرأة ربما تؤنث صوتها إلى درجة بحيث تستميل بعض ذوي القلوب المريضة. نعم، ولو كان ذلك باستلاوة كتاب الله عز وجل، ولو كان، لأن الرجل ضعيف ممكن جدا يعني بمجرد تلاوتها التي يعني ممكن يعني الشيطان كذلك يحضرها فممكن يجي لها أنها تلحن صوتها وتزيد فيه في الخضوع، فيقع طبعا الرجل يعني في الافتتان بها ويقع ما يقع. إذن قلت المرأة نعم إذا شعرت في بيتها بأن هناك أجانب يحتمل أن إذا سمعوا صوتها حصل لهم بذلك فتنة، نعم تخفض من صوتها بحيث لا يسمعون. وأما أنها في مختلف الأحوال تبقى تصلي سر، هذا خلاف السنة وخلاف القول الصحيح. على أن كذلك بالمناسبة أقول هناك من قال أو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن صلاة المنفرد تكون سرا، وأن الصلاة الجهرية إنما هي بالنسبة للمجامع. هو مشروع قلت كل مشروع، وبناء على هذا مدى فيها الخلاف لا يقال بأن المرأة إذا صلت سرا فصلاتها باطلة، لا صلاتها صحيحة. بل وأقول على الصحيح من كلام أهل العلم أن من أسر في محل الجهر أو جهر في محل السر لا يلزمه سجود، طبعا منها لا يلزمه سجود. إنسان مثلا كان يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة بكر اللي راه يقرأ الفاتحة مثلا في صلاة مثلا وقاسبن هو راح في صلاة العشاء ركعة الأولى ولا ركعة الثانية، ذكر بأنه ورفع يعني شكلها جهر وليس عليك السجود، ليس عليك السجود. إذن فقط أنبه على أن صحيح من كلام أهل العلم أن صلاة المرأة في الإسرار والجهر كالرجل، كما أنها كذلك في كل ما ذكرناه وسنذكره من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما كنا نذكر مثلا من رفع اليد إلى المستوى ولا كذلك أنه سوف نذكر كذلك أنها عندما يعني تسجد تقرن بين عقبيها مثلا وأنها تتورط مثلا في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب والركعة الأخيرة من صلاة العشاء كذلك وأنها تفترش كذلك في التشهد الأول من صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر المرأة والرجل صيام لا فرق لقل كين فرق قل أنت جدا هذا هو طريقة الاستدلال لقل كين فرق بأن المرأة يعني لا من الفرق مثلا يقول لك للمرأة المفروض أنها عندما تكون في صلاتها يعني ما تحلش أفضلات وديرها وكذا إلى آخره قل أنت جدا دليل واللي قال بأنها تسر قل أنت جدا دليل وإلا إحنا عندنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه وجيب لك كتاب صفة صلاة النبي هي اللي يكون عندك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم باش تكون حجتك قوية هي لو الكتاب مؤلف والحمد لله ليس مجهول حتى عند عامة الناس والكتاب كذلك كما ترون يعني لم يتكلم إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وهي معزوة إلى مرانها ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات المقصود به أنه يعني أعيان الصور وأما ما كان يقرأه صلى الله عليه وسلم في الصلوات من الصور والآيات فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات وغيرها وهذا تفصيل ذلك مبتدئين بالصلاة الأولى من الخمس صلاة الفجر صلاة الفجر والفجر على بعض أهل العلم أنه أخذ من تفجر الضوء ودخوله إنما يكون بطلوع الفجر الصادق طلوع الفجر الصادق عندما يتحقق طلوعه دخل وقت الفجر لأن كثير من الناس الآن يعني نراهم في المساجد نعم يعني لا يبالي لأن حق الرزنام ربما الآن المنتشرة يعني أكثر تقريبا خصوصا بالنسبة للأذان يعني الأذان لا يؤذن له في الوقت يعني حتى ضريبة أو سنة الفجر لو تحرى بها يعني المصلي قبل الفريضة بقليل لعله إن شاء الله يكون الوقت قد دخل قال صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل هذا المفصل قلنا هو الذي يبتدئ من سورة قاف أو الحجرات على خلاف وينتهي بسورة الناس هذا هو الذي يسمى المفصل في القرآن الكريم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل فكان أحيانا يقرأ الواقعة ونحوها من الصور في الركعتين وقرأ من سورة الطور وذلك في حجة الوداع وكان أحيانا يقرأ قاف والقرآن المجيد ونحوها في الركعة الأولى وكان أحيانا يقرأ بقصار المفصل كإذا الشمس كورت وقرأ مرة إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما حتى قال الراوي فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا من قرأ الركعة الأولى إذا زلزلت وزاد الثانية كذلك إذا زلزلت إذا ربما قد يقع هذا لنا أو لبعضنا مثلا فلا يضر ذلك للصلاة وإذا فعل إذا زلزلت وقرأت فكأنه أقول أنه على مباشرة مثل أنه يتقصر ويتحرى يعني عين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كذلك إذا فعله في غيرها لا نقول أنه هذا خطأ ويجن لا فالنبي عليه السلام على الأقل في هذه الصورة إذا زلزلت كررها في الركعة الأولى قرأ الركعة الأولى وقرأها في الثانية كذلك حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ممكن نسل وقرأ مرة في السفر قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه اقرأ في صلاتك المعوذتين المعوذتين فما تعوذ متعوذ بمثلهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما وكان أحيانا يقرأ بأكثر من ذلك فكان يقرأ 60 آية أكثر قال بعض رواته لا أدري في إحدى ركعتين أو في كلتيهما إذن هكذا هدي في هذا التنوع نعم الذي ربما كان أحيانا في سفر يقرأ حسابي المعوذة إذن ربما قلنا قرأ في بعض أسفاره بالمعوذتين السفر طبعا يحتمل مظنة التخفيف ربما قرأ بهما لأجل ما انتابه من حالة تستدعي أن يخفف نعم ولكن أكثر هديه أنه صلى في صلاة الصبح كان يقيل القراءة وكان يقول صلى الله أسفروا بالصبح فإنه أعظم من أجر حتى حمله بعض أهل العلم على أن أسفروا بمعنى أطيل القراءة حتى تخرجوا منها وقت الأسفار حمل بعض العلم هذا الحديث أسفروا بالصبح أسفروا ليس معناه أدخلوا فيه بعد الإسفار من بعد يتضح النهار وبعد مربون قلش استطلع فقط هكذا حمل الأحناف لا لعل الصحيح أسفروا بالصبح أي أطيل القراءة حتى يكاد الواحد يخرج من وقت الإسفار معنى وقت يعني يتضح النهار ويكبر ربما يعني حتى قد يخاف شخص أن تطلع الشمس عليه هذا المراد بأسفروا بالصبح إذن فكان يطيل في القراءة فيقول الصحابي وكان يقرأ بالستين إلى المئة أما أسفروا فقول عائشة رضي الله عنها كنا ننصرف بصلاة الصبح كنا نخرج فيطرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغيظ وكان يقرأ بسورة الروم وأحيانا بسورة ياسين يكملها يعني السورة بتمامها يكملها وهذا هو هدي وصله قلما كان يقرأ أو ربما لا يكاد يوجد يعني إلا في رغيبة يعني الفجر في سنة الفجر أو في بعض المواطن يعني خاصة كانت أصلا قرأ بالآيات ما نراه اليوم شائع بين الأئمة من اجتزاء آيات يجيب آيات من أوسط الصورة ولا من آخرها ولا كذا ويقرأها وربما حتى توهم بعض الناس بهذا هو السنة يبغوا يخرجوا من القراءات مثلا صورة هكذا كاملة وتوهم بعض الناس بالذين يفعلون هذا كأنهم يتحرون هذه النجاة لا عكس خلاف السنة القراءة بالآيات خلاف السنة حتى قال بعض العلماء القيم لهم قال مكروه مروين عند القدامى وعن غيره وعن مالك كذلك لأن القراءة باجتزاء آيات خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته الاستمرار عليها والمداومة عليها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح سورة أتمها ولو كانت طويلة ولو بين ركعتين يعني يقرأ نصفها في الركعة والثاني يمكن يطلع في الركعة اللي بعدها ولم يكن هدي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بالآيات هكذا يجتزئها مثلا من الصور فإذا فعل ذلك أحد نقول أنه هذا مجزئ ولكنه خلاف السنة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بسورة الروم أحيانا بسورة ياسين ومرة صلى الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى شك بعض الرواة أخذته سعلة من هذا ممكن يحتج به شخص ولكن نقول ربما لولا السعلة استمر حتى أتمه أخذته سعلة منها سحة فرفع منها مانع وكان أحيانا يأمه فيها بالصافات وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام من تنزيل السجدة وفي الركعة الأولى وفي الثانية بهل أتى على الإنسان وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. هل يوصل أصلا كأن الركعة الأولى الثانية فيه؟ احتمال أن يكون هناك بعض بنقي جدا من هو قريب المسجد من ربما يعني يعزم على الدخول المسجد الأخر فلعلهم يكون في الركعة الأولى ولا يفوتون شيء من الصلاة، لأن كل إنسان يا إخوة يعني يبقى مسبوق دائما وأحواله يكون مسبوق، هذا يدل على قلة اعتنائه بهذه الصلاة. فمن إخوانا يجون دائما في آخر مسجد دائما مسبوق، إذا تصور مسبوق كل فلان وفلان من مسبوقين. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. لذلك حاس الإنسان في الحلال الصلوات إنما هي خمسة، اجتهد في أن يكون في المسجد عند إقامتها، بل ولم لا عند أذانها. أنت جاي المسجد لماذا تأخر؟ بغيت خمسة بغيت تستغل لماذا؟ أنت لماذا لا تكون في المسجد حتى عند الأذان؟ ما المانع؟ وكان أحيانا يقال وكان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية. القراءة في سنة الفجر، القراءة في سنة الفجر. وأما قراءة في ركعتين مراد به الراتبة، قلنا أنها مخصوصة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يدعها لا في سفر ولا في حرم، وكان يقول صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. هذه السنة التي يسمى الفجر، كان صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على شيء من الرواتب غيرها، كان صلى الله عليه وسلم يصليها في بيته. ولكن نحن ربما لكن راح يصليها في بيته الوقت، نعم ممكن ما يكون في السنة، ممكن ما يصليش الفرض مع الجماعة، لذلك نرى أنفسنا من أمول الزمين أن نصليها في مساجد. ولكن السنة أن تصلى كسائر الرواتب، كسائر الرواتب، الرواتب محل البيوت، نعم. إذن وأما قراءته في ركعتي سنة الفجر فكانت خفيفة جدا، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول هل قرأ فيها أم الكتاب؟ كانت عائشة رضي الله عنها تقول هل قرأ فيها لأم الكتاب؟ يعني خسائر الدرجة ظلم ربما يعني حتى أم الكتاب ما قرأتش، وليس من ذلك أنه كان يقرأ فيها أم الكتاب وحدها فقط كما يظن بعض. هكذا كلامها رضي الله عنها قالت حتى كانت تقول هل قرأ فيها بأم الكتاب، بمعنى من قصرها يعني هل حتى أم الكتاب قرأ فيها، لكن ليس من ذلك كما يقول البعض بأنه تقرأ بأم الكتاب وحدها، لا تقرأ بأم الكتاب وتقرأ بصورة صورة معها. قال وكان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية قول آمنا بالله وما أنزل إلينا، كان يقرأ بهذه الآية، نعم. وهذا من المواضع التي قلنا أنه كان صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ في هذه الآيات، نعم. وفي الأخرى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إذن هذا كذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، وربما قرأ بدلها فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى آخر الآية. وأحيانا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الأخرى، وكان يقول نعم السورتان هما، نعم السورتان هما. وسمع، وعندما نقول نعم السورتان في إثبات أن بعض القرآن الكريم أفضل من بعض، بعض القرآن أفضل من بعض، ومعنى الأفضلية لا نظن بأن هناك نقص في المفضول كما توهمه البعض، لا، وإنما الله عز وجل خص بعض الصور بفضله، خص بعض الصور بفضله ورتب عليها من أجل ما رتب، فالذي يعني يتحرى هذا معنى الفضل، وليس معنى ذلك أن نعتقد، وإنما كلام الكفار الكريم كله كلام الله عز وجل، وليس ولا نظن في شيء من النقص، نعم، أو أنه يعني منحط الرتبة أو شيء من ذلك، لا، وإنما أن الله عز وجل جعل لبعض الآيات من الفضائل ورتب عليها من أجل ما رتب، فهذا الذي يقال فيه أفضل. لا مانع أن نقول مثلا سورة آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، أو نقول فاتحة ذلك هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، ولا كذلك مما ثبت الفضل. إلا أن نقول كذلك مهم جدا أن الفضل أو ادعاء الأفضلية أمر توقيفي لا يمكن أن يدركه بالاجتهاد. يعني بعض الناس اللي عندهم صوت يسير ولا الواقع ولا كذلك ماذا؟ صوت مختلف الدخان كذلك، يعني بعضهم يذكر الدخان أخذ كان صور على ذلك بعض الناس ليس في أحد صحيح. فضائل الصور وفضائل الآيات اللي ثبتت بالنصوص وهي ليست كثيرة إنما لثبت المعوذتان قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، سورة الفاتحة، سورة البقرة، آل عمران، سورة الملك كذلك، الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، أي سورة كهف مثلا قراءتها اليوم يوم الجمعة، سورة السجدة يقرأ بها في الصبح يوم الجمعة، كان يقرأ بها وكان يقرأها كذلك بأوائل فراشه أو السجدة. صوت المظلمين لا شيء منه فرض خاص ساعة الضعب أواخر صوت أيضا كان يسمي يقرأ بها في عندما يقوم يعني بعد الاستيقاظ أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات والأبواب إذن ونحو هذا صوت الملك بل ثبت بل يعني ان بعث ذكرها وذكر عدد آياتها ذكر 30 آية، يعني وهذا تقريبا قليل من الصور من ان ذكر عدد آياتها الا سورة الملك، فعدد آياتها تقيم ولذلك تنتبه بعض المصاحف في 31 آية، فيعني نتوجب التسليم ان نقول انه خلاف ما ثبت عن يعني سورة الملك على آياتها 30 آية، آياتها في آيات سورة السجدة 30 آية. فقلت وما عدا ذلك كثير من الادعاءات مما لا يثبت فيه نص، عن النبي صلى الله عليه وسلم، على كثير من التفاسير أنهم أكثر من ادعاء مثلا قرأ سورة كذا قرأ سورة كذا ويختمون بذلك الصور التفاسير. نذكر ذلك عن البيضاوي وعن المخشد ذكر الصوت. قلت لذلك الفضل لا يثبت بأن يذكر فلان من المفسرين أو كذا، لا يثبت الفضل بهذا، بل الفضل لا بد أن يثبت بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر لا يدرك بالاجتهاد ولا بالتخمين، بل لا بد كصوت الحسن ولا غيرها ما دام لم يثبت فيها شيء فتبقى يعني لأنه الصور تبقى الكلام نعم قال في العربية فعل جامد يدل على إنشاء المدح، وعكسه طبعا في إنشاء الذم بئس. قال نعم الصورتان هما أي صورة قرية الكافرون قل الله أحد، قرية الكافرون الإنسان يكتشف بها يومه وهي على التوحيد، فيها البراءة، البراءة من الشرك والكفر، وصدق الله أحد فيها كذلك إثبات التوحيد الله عز وجل، وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هديه في الركعتين سنة المغرب أن يقرأهما أيضا بهاتين الصورتين، يقرأهما قل الله أحد أيضا، فيكون كذلك قد ختم أيضا يومه بالتوحيد. قال وسمع رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى فقال هذا عبد آمن بربه، ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه. صلاة الظهر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وصورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكان أحيانا يطيلها حتى أنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، إلى البقيع، بقيع الغرقد اللي هو اليوم مقبرة في المدينة معروفة العام، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته كما كان يعني يختلي في الناس، كما كان العرب قديمين يعني عادي يختلون على نفس الأماكن البعيدة، فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وكان يظنون أنهم يريدوا، كان يظنون الصحابة يعني كأنهم توافقوا على أن الإطالة في الركعة الأولى خصوصا كأنهم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم راح يتحرى في أن يدرك الناس يعني معه الركعة الأولى، يدركوا معه الأولى. وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس، يدرك الناس الركعة الأولى، أن يدرك الناس الركعة الأولى. وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر 30 آية، قدر قراءة أنفال تنزيل السجدة وفيها الفاتحة. وأحيانا كان يقرأ بالسماء والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى ونحوها من الصور، وربما قرأ إذا السماء انشقت ونحوها. وكانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته، كانوا يعرفون قراءته يعني أن لحيته كانت تضطرب، كانت تضطرب يعني خصوصا أنهما صلاتين سريتين. قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة، قراءته صلى الله عليه وسلم آيات بعد الفاتحة في الأخيرتين، في الأخيرتين. وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف، قدر 15 آية، وربما اقتصر فيها على الفاتحة. وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا الحق تقدم من الركنية. وقد أمر المسيء صلاته بقراءة الفاتحة في كل ركعة، حيث قال له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن كان النبي عليه السلام بعد أن علمه ما يفعل المسيء صلاته، علمه ما يفعل في كل ركعة أو في ركعة واحدة، قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكان قد يعني أمره بقراءة الفاتحة. وفي رواية في كل ركعة. وكان يسمعهم الآية أحيانا، وكان يسمعون منه النغمة لتسبيح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. وكان أحيانا يقرأ بذو السماء ذات البروج والسماء والطارق ونحوها من الصور، ونحوها من الصور. وأحيانا يقرأ بالليل إذا يغشى ونحوها صلاة العصر. وكان رسول الله يقرأ في الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. وكان يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. إذن دائما هذا هديه صلى الله عليه وسلم، معناه أن الفاتحة كبيرة إحرام مع الإمام فقد فاته خير كثير. ولذلك ورد في بعض الأحاديث صحيح بعض أهل العلم أن من يعني أدركت كبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، وبراءة من النار. نعم، أنا إدراك تكبيرة الإحرام بما الإنسان يحضر الصلاة عندما يقول الإمام الله أكبر يكون هو كذلك يقولها معه. نعم، ف هذا الحق إنما يكون في صلاة ماذا؟ أكثر ما يكون في صلاة العشاء. لماذا الحالة القليلة تعطيها الغالب؟ أكثر ما يكون في صلاة العشاء. عندك صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة الصبح، هذا ما فيه صلاة العشاء فقط. وأحيانا وليس دائما، هذا هو الذي نعرفه من حال المساجد. لا لا صلاة الصبح وين
المساجد؟
مساجد قليلة ما نظن، أكثر المساجد الآن ما يقرأ قبل صلاة الصبح، أكثر المساجد ما يقرأ قبل. كنا نعرف بأن هناك مساجد يقرؤون قبل صلاة الصبح، ولكن أكثرهم ما يقرأ قبل صلاة الصبح. إذن ذلك بقي الصلوات الظهر، لماذا تغيب على صلاة الظهر؟ أنا ركع الأولى والعصر والمغرب. نعم، إذن قال وكان يقرأ في ماذا؟ ها؟ ماذا؟ صلاة العصر. وكان رسول الله يقرأ في الأولين فاتحة الكتاب سورتين، ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. كانوا يظنون أنه على الصحابة، كانوا يظنون بمعنى عقب الرأي، يعني مش الظن، يعني الظن بمعنى أنه يعني الأمر الذي يغلب أنه هو يعني بالفعل، أن غلب على ظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كأنه يتقصد أن يدرك الناس الركعة الأولى معه، لذلك أن يدرك الناس الركعة. وكان يقرأ في كل منهما قدر 15 آية، قدر نصف ما يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر، وكان يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر نصفهما، وكان يقرأ فيهما فاتحة الكتاب، وكان يسمعهم الآية أحيانا، ويقرأ بالسور التي ذكرنا في صلاة الظهر. إذن وحيث القادم إن شاء الله نبدأ من عندي صلاة المغرب إن شاء الله تعالى.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة التبصرة لنشر دروس الشيخ سالم مريدة حفظه الله، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.